بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الهبة والعطية. هذا الباب قصد المصنف رحمه الله أن يبين فيه المسائل والأحكام التي تتعلق بالتبرعات، ولما كان الوقف نوعا من أنواع التبرع ناسب أن يذكر أحكام الهبة والعطية بعده، فمناسبة باب الهدية والعطية لباب الوقف من هذا الوجه ظاهرة. وقد دلت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية الهبة والعطية، فالآيات التي وردت في استحباب الإحسان وبذله إلى الناس، والآيات التي دلت على الترغيب في المعروف وإساء الخير إلى الناس من حيث الأصل، تعتبر دالة على مشروعية الهبة والعطية، خاصة وأن الهبات والعطايا قد يراد بها وجه الله عز وجل حينما يهب الإنسان لأخيه المسلم حتى تزداد المحبة بينهما وتقوى أواصر الأخوة ووشائج الإسلام التي تربط بين المسلم وإخوانه، فتكون الهبة والعطية عبادة من هذا الوجه. وأما بالنسبة للسنة، فالأحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على مشروعية الهبة، بل رغب عليه الصلاة والسلام فيها، كما في حديث السنن عن أبي هريرة وعائشة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. فهذا الحديث رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الهدية وإعطاء المسلم لأخيه المسلم على سبيل المحبة، وبين أن حسن العاقبة في ذلك وأنها تزيد من المحبة والألفة، وهذا مقصود شرعا، فكل ما يدعو إلى قوة المحبة بين المسلمين مندوب إليه وتحصيله مرغوب فيه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه قال: لو أهدي إلي كراء لقبلت. وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، حيث بين أنه لو كانت الهدية إليه عليه الصلاة والسلام، هدية له عليه الصلاة والسلام كراء، لقبلها عليه الصلاة والسلام ولم يردها. وهذا يشير إلى أن الهدايا تختلف باختلاف الناس، فلا تحتقر الهدية، خاصة إذا جاءتك من الضعيف الفقير والذي ليس عنده قول ولا عنده مال، فتعلم أن المقصود هو التودد إليك والمحبة، فلا تكسر له خاطرا، بل تجبر بخاطره وتقبل هديته ولو كانت شيئا يسيرا. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحقرن جارة لجارتها ولو كسرتني شاة. وهذا يدل على فضل العطية والإحسان، خاصة من الجار لجاره، حتى كان بعض العلماء يقول رحمه الله يقول: يا ليت كل مسلم لو سأل نفسه ما الذي أهدى لجاره، كلما مرت فترة أو مر زمان يسأل الإنسان نفسه هل قدم لجاره شيئا. كذلك أيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل الهدية حتى من الكافر، كما في قصة المقوقص. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أهدى، كما في الحديث الصحيح أنه أهدى إلى النجاشي رحمه الله، وتوفي النجاشي قبل أن تبلغه هدية النبي صلى الله عليه وسلم. لأجل هذا أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الهدية والعطية، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه دالة على مشروعيتها، بل حتى جاء في صفته عليه الصلاة والسلام في الكتب السماوية أنه يقبل الهدية ويرد الصدقة. قال العلماء رحمهم الله إن الهدية مشروعة بهذه الأدلة لما فيها من المصالح ولما فيها من درء المفاسد. أما المصالح التي تحققها الهدية فمن أعظمها ما ذكرناه أنها تزيد المحبة، وقد سبق قوله عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا. وأما المفاسد فإنها تقطع سوء الظنون وتزيل من النفوس الإحن والشحناء، وكذلك ربما أزالت الحسد وأطفأت نارا من القلب، لأن الإنسان إذا رأى أخاه في نعمة وحسده عليها وإذا بالمحسود يقدم هدية وعطية ويشارك ذلك الحاسد فيعطيه شيئا، فإن هذا يكسر قلبه ويطفئ نار الحسد التي في نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. إضافة إلى أن الهدية إذا كانت للمحتاج والمسكين تكون قربة لله عز وجل وطاعة لله سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله: باب الهبة والعطية. هناك فرق بين الهبة والعطية. يقال وهب الشيء يهبه هبة إذا منحه للغير، والعطية في معنى الهبة. لكن العلماء رحمهم الله يفرقون بين الهبة والعطية، فهناك هبة وهناك هدية وهناك عطية وهناك الصدقة. فأما بالنسبة للهدية فهي الشيء الذي يحمله الإنسان للغير إكراما له وإجلالا، فإذا أعطى إنسان إنسانا شيئا وحمل الشيء إليه فإن هذا هدية. لكن الهبة لا تحمل، يقول له خذ هذا الشيء أي وهبتكه. فإذا الهدية فيها معنى زائد عن الهبة، فالهدية الهبة من حيث الأصل تمليك، ويقصد بها تمليك الغير المال الذي يملكه الواحد على سبيل المعروف والإحسان لا معاوضة فيه، كما سيأتي إن شاء الله في التعريف. فإذا وهبت الشيء وحملته للموهوب فهذا هو معنى الهدية. وأما إذا قلت خذ هذا الشيء وارفع هذا الشيء وهذا الشيء لك فقد وهبته. وأما بالنسبة للعطية فالعطية تكون لما بعد الموت، يهبه ويعطيه الشيء لما بعد موته، مثلا لما بعد الموت. وأما بالنسبة للصدقة فالعطية الهبة والهدية إذا أعطاها الإنسان غالبا ما تكون لحظوظ الدنيا، وقد يكون فيها معنى العبادة كما ذكرنا، لكن الصدقة تعطى وتبذل ويراد بها وجه الله سبحانه وتعالى، ويطلب المتصدق والمعطي ما عند الله عز وجل، بخلاف الهبة وبخلاف الهدية. فإن الهدية قد يعطيها من باب كسب القلب، وهذا أمر قد يكون دنيويا خاصة إذا كان يخشى شر الإنسان فأعطاه الهدية ونحن ذلك، فهذه كلها مقاصد دنيوية. لكن الصدقة تكون العطية فيها مرادا بها وجه الله سبحانه وتعالى، ويقصد منها تقرب إليه جل وعلا. أما بالنسبة للأركان التي تقوم عليها الهبة فإنها تقوم على أربعة أركان: الواهب والموهوب له والشيء الموهوب والصيغة. هذه الأربعة الأشياء إذا وجدت وجدت الهبة. الواهب هو الشخص الذي يملك الشيء الموهوب ويقوم ببذله وإعطائه للغير، يشترط فيه أن يكون جائز التصرف مالكا للشيء الذي وذلك تحقق بملكيته للشيء الذي يريد هبته، ويأذن له الشرع بالبذل والهبة. بناء على ذلك يكون مالكا حرا رشيدا بالغا عاقلا. فإذا لابد من توفر هذه الشروط، فلا تصح الهبة من مجنون، ولا تصح الهبة من صبي، ولا تصح هبة السفيه والمحجور عليه سواء كان لفلس أو غيره. ويكون مالكا للشيء الذي يهب، فلا يصح أن يهب شيئا هو ملك لغيره، أو يهب شيئا ليس بملك له أصلا، أو لا يدخله تدخله الملكية. فإذا فعل ذلك فإنها لا تكون هبة، ولا تسري عليها أحكام الهبة. وأما بالنسبة للحرية فإن المملوك تقدم معنا أنه هو وما ملك ملك لسيده إلا أن يأذن من السيد بالتصرف، هذا المستثنى. أما بالنسبة للشيء الموهوب فيشترط أن يكون مالا قابلا للتمليك. فلو كان أن يكون مالا فيخرج من ليس بمال ولا حكم الأموال، ومن هنا لا تصح هبة الأعضاء أعضاء الآدمي وهي مفرعة على هذا الأصل، لأن أعضاء الآدمي ليست فيها ملكية، إذ من شرط صحة الهبة والعطية أن يكون الواهب مالكا للشيء الذي يهب. فلو قال قائل إن الله عز وجل مكن الإنسان أن يستفيد من كليته وأن يستفيد من قرنية ونحن ذلك، فإن هذا التبليك إذن وإباحة، فإن هذا على سبيل الإذن والإباحة، والتمليك معنى زائد على الإذن والإباحة. هناك فرق بين أن يؤذن للشخص بالشيء ينتفع به ويرتفق به، وبين أن يملك هذا الشيء بحيث يصح أن يبذله للغير. مثلا الأمور العامة، مثلا كالمصالح العامة كالمواقف ونحوها، هذه مأذون لك أن تنتفع بها كواحد شأنك شأن سائر الناس، لكن لا يصح أن تبيعها لغيرك، لأن الإذن بانتفاعك بها لا يستلزم ملكيتك لها. والله عز وجل لا أذن للمخلوق أن ينتفع بجسده وليس بمالك الله، مما يدل على ذلك أنه لا يجوز له أن يبيع نفسه. فلو كان مالكا لنفسه لصح بيعه أن يبيع نفسه، لأن الهبة، وهذا محل اتفاق بين العلماء رحمه الله، أن كل ما جاز بيعه جازت هبته. وبناء على ذلك فالأعضاء ليست محلا للملكية، وإنما هي من خلق الله عز وجل الذي أذن للإنسان أن ينتفع به. هذا مذهب من يقول بعدم صحة التبرع بالأعضاء، ويقيم هذا على هذا الأساس الذي دلت عليه الأصول الشرعية. ومما يقوي هذا أن القول الذي يقول بالهبة وجواز هبة الأعضاء يقول لا يجوز بيعه، وهذا تناقض، لأنه إذا أذن بالهبة فمعناه أن الهبة فرع على الملكية، ومن ملك شيئا جاز له أن يبيعه. وهناك مسألة مهمة، وهي أن حتى ولو قيل إن الإنسان يملك أعضاءه فإن هناك فرقا بين الملكية والتمليك، وقد يكون الشيء ملكا للإنسان ولا يصح أن يملكه للغير. ومن أمثلة ذلك أم الولد، فإن الجارية إذا ملكها الإنسان بتمليك الله عز وجل له واشتراها فأصبحت ملكا شرعيا له، ووطئها وتسقاها فحملت وأنجبت وأصبحت أم ولد، على القول بعدم صحة بيعها كما وردت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها حينئذ ملك للإنسان لا يصح أن يملكها لغيره. وإذا قال أو ما ملكت إيمانكم، وبالإجماع أنها ملك له، ولذلك تعتق عليه بعد موته. ومن هنا مذهب من قال بعدم صحة الهبة في هذه المسألة يدرع على الأصول المقررة في الشريعة، أنه لا تصح الهبة إلا لشيء يملكه في الإنسان. فالواهب يشترط فيه أن يكون مالكا للشيء الذي يهبه، فلا يصح أن يهب مال غيره كذلك الركن الثاني وهو الموهوب، الشيء الموهوب يشترط فيه شروط، أن يكون مالا كما ذكرنا، وأن يكون مملوكا للواهب أو مأذونا له ومأذونا له بالتصرف فيه. وإذا قلنا أن يكون مالا خرج ما لا قيمة له في الشرع كالميتة والخمر والخنزير والأصنام، فهذه الأشياء لا تصح هبتها. ولذلك لو أنه أخذ حيوانا محنطا غير مذكا فإنه نجس وميتا، فلو وهبه إياه فإن هذا ليس المحل للهبة وليس بهبة شرعية. وأما الموهوب له فهو الطرف الثالث، أما الموهوب له فهو الطرف الثالث الذي تصرف الهبة إليه، و هذا الطرف يشمل الصغير والكبير، تصح الهبة للصغير وتصح الهبة للذكر والأنثى، والأمر في الموهوب له أوسع من الواهب. وأما بالنسبة للصيغة فهي الإيجاب والقبول. الإيجاب قول وهبتك، وهبتك سيارتي، وهبتك داري، وهبتك أرضي. وأما القبول أن يقول قبلت الهبة، وسيأتي إن شاء الله بيانهما. ويحل محل الإيجاب والقبول ما دل عليهما. فإذا جرى العرف بالدلالة على الهبة مثل ما يجري مثلا في الزواج، يأتي الشخص بهدية ويحملها إلى صاحب الزواج أو الزوج ويعطيه هذه الهدية دون أن يتكلم، يقبض الآخر هدية أخي دون أن يحدث بينهم ما وهبتك، ودون أن يقول أو أهديتك أو أعطيتك، دون أن يكون هناك حيلة. لكن جرى العرف أن هذا الفعل من المعاطاء دال على الهبة والهدية. كل هذا كما ذكرنا أركان تقوم عليها الهبة وتقوم عليها الهدية. ولا شك أنه ينبغي أن يراعى في الشيء الموهوب والهدية أن يكون معلوما، فلا تصح هبة الأشياء المجهولة، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه الشروط وبيانها. يقول المصنف رحمه الله: باب الهبة والعطية. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام من المسائل التي تتعلق بالهبات والعطايا.
قال رحمه الله تعالى: وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. قال رحمه الله: وهي التبرع.
يقول المصنف رحمه الله: وهي الهبة والعطية التبرع، وهو بذل الشيء للغير. والتبرع لا يكون إلا في الشيء الذي لا مقابل له، فخرج بهذا القيد البيع، لأن البيع ليس بتبرع إنما معاوضة. فيعطيه جاره لقاء 100,000، يعطيه سيارته ب10,000، فلم يتبرع له ولم يعطيها على سبيل الإحسان، وإنما أعطاه إياها على سبيل المعاوضة. وهذا النوع من العقود لا يدخل في الهبات ولا في العطايا، وهي التبرع. نعم.
بتمليك ماله المعلوم،
بتمليك ماله المعلوم، هذا محل التبرع. تبرع بماله المعلوم على سبيل التمليك، فخرج ما إذا تبرع به بمنفعته على سبيل العارية وعلى سبيل القرض. فالشخص مثلا إذا أعطى 100,000 لرجل دينا، فإنه تبرع له وتنازل له لإعطاء المبلغ مدة معلومة، لم يتنازل له بالإعطاء على سبيل التمليك، وإنما أعطاه ذلك على أساس أن يرد عوضا عنه. والعارية لو أنه أعطاه ماله كالسيارة، قال له: خذ هذه السيارة شهرا، أو إني مسافر وهذه سيارتي تبقى عندك أسبوعا، أذنك لك أن تتصرف فيها أو تذهب بها. قد تقدم معنا هذا في باب العارية، فلا يدخل معنا في باب الهدايا والعطايا. نعم.
الموجود في حياته.
الموجود، فخرج ما ليس بموجود، كأن يهبه ثمرة بستانه للسنة القادمة، ويهبه ثمرة البستان سنينا، أو يهبه ما تحمله هذه الدابة وليس فيها حمل، فهذه هبة لشيء غير موجود. فيشترط في صحة الهبة أن تكون في شيء موجود، الشيء غير موجود لا تصح هبته. في حياته، في حياته خرج ما بعد الموت كما ذكرنا العطايا، كل ما بعد الموت. نعم. والوصايا غيره، غيره وهو الموهوب له، الركن الثالث الذي ذكرناه من الشخص الذي يوهب له إذا وهبها للغير. نعم. فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيعه. الغير هنا نكرة، يعني يشمل كل ما عدا الإنسان، حتى ولو كان منه كولده، لو وهب بنته أو وهب ابنه فإنه داخل في الغيب، وهب الصغير الكبير، فالهبة تصح في هذا كله. والغير يعتبر طرفا ثانيا عن شخص نفسه. فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع. الهبة تنقسم إلى قسمين، إما أن يهب الإنسان الشيء ولا يريد عوضا عليه، وإما أن يهب الشيء ويريد عليه العوض. فالنوع الأول هو مطلق الهبة، يقال هذه هبة. والنوع الثاني يقال لها هبة الثواب، تقيد لأنها مقصودة ويراد منها أن يرد الموهوب له هذه الهبة. أما بالنسبة للنوع الأول غالبا ما يكون من الكبير للصغير، كالأغنياء إذا وهبوا الفقراء فإنها تكون هبة، والأمر فيها واضح أن الغني إذا أعطى الفقير غالبا ما يريد شيئا منه، ما يريد شيئا في مقابل هذه الهبة. وأما بالنسبة وهبة الوالد لولده نحن ذلك، هذه كلها هبات مطلقة، لكن هبة الثواب أن يعطي الهدية يريد أحسن منها أو يريد مثلها. وهذا النوع من الهبات حرمه الله عز وجل، هدايا حرمه الله على نبيه عليه الصلاة والسلام، وذلك في قوله سبحانه ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي العطية، لا تهب الهبة تريد ما هو أكثر منها، لأن هذا هو شأن الضعفاء. وهذا النوع وهو هبة الثواب جائز وشبه الإجماع ينعقد عليه، لكنه محرم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأشياء التي اختص النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمها، وغير من سائر الأمة لا يدخل في هذا. وحرم الله عز وجل على نبيه لأن كما ذكرنا فيها منقصة. من أمثلة هذا النوع طبعا يكون هذا النوع أحيانا تعرف هبة الثواب إما بالشر وإما بالعرف، يقول له مثلا بالعرف، بالشرط واضح يشترط عليه أن يرد عليه هديته، يقول له هذه السيارة هدية، إن جاءتك السيارة من نوع كذا وكذا هبها لي، هذه لها أحكام خاصة. العرف يدل على هبة الثواب من أمثلته ما يجري في الزواج، وهذا موجود من القديم أن الشخص يأتي في زواج قريبه ويعطيه هدية بهذه المناسبة، وجرى العرف أنه إن تزوج الواحد فإن الموهوب له يرد له هدية. في هذه الحالة عموما هبة الثواب إما أن يعطيه مثل ما أعطى أو يعطيه أفضل مما أعطى، لكن ما يعطي الأقل، يعطيه مثل أو أعلى. ومما يدل على هبة الثواب بالعرف الهبة للعظماء والكبراء إذا كانت من الضعفاء، فمثلا إذا كان الإنسان غنيا ثريا وجاءه فقير وأعطاه هدية، فإنه واضح أنه يريد منه مكافأة ويريد منه ردا لهذا الجميل والمعروف، ليكون حكم هبة الثواب. السبب في التفريق أن هبة الثواب فيها حقوق، وجرى العرف بأن فيها حق للشخص الذي يهب، فلو امتنع الموهوب وقال لا ما أرد فإنه حينئذ يلزم، يعني لها حكم خاص بخلاف الهبة العامة. فإذا كانت الهبة جرى العرف أنها ترد فردها وتكافئ من وهبك وأعطاك، سواء كان ذلك في المناسبات مثل الزواجات ومثل المولود إذا ولد يعطى والده. وفي الحقيقة هي عادة طيبة ومحمودة، لأن الإنسان في زواجه قد لا ترضى نفسه أن يأخذ من الناس شيئا على سبيل الصدقة، فلا ترضى نفسه أن يطلب الناس ويسأل الناس. فمثل هذه الهبات والهدايا تعينه وتساعده على الزواج وإعفاف نفسه، إضافة إلى أنها تزيد من المحبة بين الناس وتجعلهم في المناسبات حتى ولو وقع من بعضهم التفريط فإنه تحت وجود وطأة هذه الأعراف يحس أنه محرج إلا أن يحضر هذا الزواج ويحضر هذا النكاح. وفي هذا أيضا تحقيق لمقصود الشرع من إجابة الوليمة وإجابة الدعوة. فهبة الثواب لها حكم خاص، فإذا ثبتت هبة الثواب سواء بالشرع أو بالعرف فإنها تكون في حكم البيت، وتكون هبة هبة معاوضة تتفرع عليها مسائل سيأتي بيانها إن شاء الله عند تقرير المصنف رحمه الله أنها في حكم البيت. على كل حال الهبة تنقسم إلى هذين القسمين، الهبة المحضة والهبة بقصد الثواب. وتعرف الهبة بقصد الثواب إما بالشر وإما بالعرف، فإذا وقعت بالشر فلا إشكال، يهبه ويشترط عليه الرد. وأما إذا كانت الهبة للثواب ودل العرف بالعرف فإنها تأخذ أيضا حكم البيع. أما إذا كانت هبة مطلقة فلا إشكال فيها. نعم.
ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه، فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع. فإن شرط فيها عوضا معلوما، العوض هو المقابل، عاوض الشيء بالشيء إذا جعله مقابلا له. فإن شرط فيها عوضا قال وهبتك هذا العسل على أن تعطيني على أن تعطيني مثلا كتابك الفلاني، أو على أن تعطيني كذا وكذا وسمى شيئا معلوما فحكمه حكم البيع. فائدة كوننا نحكم بأنها كالبيع أنه لو وهبه سيارة واشترط عوضا لها شيئا آخر فأعطاه ذلك الشيء ثم تبين أن السيارة الأولى معيبة، فهل يستحق الرد؟ هذه مسألة قال بعض العلماء يستحق وهو الصحيح، أنها إن جرت كالعرف فإنها إن جرت مشارطة أخذت حكم البيع، وظهر العين قال له وهبتك ساعتي على أن تهدني ساعتك قال خذ ساعتي، فصارت ساعة بساعة ثم تبين أن إحدى الساعتين فيها عيب يستحق الرد. فإذا إذا أخذت حكم البيع جرى عليها ما يجري على البيع من أحكام، ويكون فيها الخيار على القول واللزوم. فقوله رحمه الله بيانه رحمه الله إلى أن المشارطة فيها للعوض المعلوم، وذلك شرطا يكون العوض معلوما لأن البيع لا يصح بالمجهول كما تقدم. ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه، ولا تصح الهبة بالمجهول إلا ما تعذر علمه. فلو قال له وهبتك شيئا فإنه لا تصح ولا تنعقد الهبة، لأننا لا ندري ما هو هذا الشيء، فلا بد أن تكون الهبة لشيء معلوم. وهبتك سيارة في هذه، فحينئذ يكون وهبه معينا أو يهبه شيئا يصفه وصفا يخرجه عن الجهالة. من أمثلة ذلك قالوا كانوا في القديم مثلا أو حتى إلى الآن، مثلا في القديم يقول وهبتك ما تنجبه جاريتي، إن الذي تحمله الجارية وتضعه لا يدرى أذكر هو أو أنثى حي أو ميت، هذا مجهول. كذلك لو قال له وهبتك ما في بطن هذه الناقة فإنه مجهول، مجهول الوجود، مجهول السلامة، مجهول الصفات، فاجتمع فيه جهالة من كل هذه الأوجه. مجهول الوجود لأنه قد تكون الناقة منتفخة البطن ليس فيها حمل، يكون مرض وليس بحمل حقيقي. طيب لو كان تأكدنا أنه جميل فإننا لا ندري حي هو أو ميت، المجهول كونه حيا وميتا أو ميتا. ثالثا لا ندري لو أنه حي هل يبقى حيا إلى الولادة، ثم إذا خرج حيا بعد أن تلد الناقة فإننا لا ندري أكان الصفات يخرج أو ناقصها، وبناء على ذلك لا يصح الجدة على هذا الوجه.
وتنعقد بالإيجاب والقبول.
قال رحمه الله وتنعقد الهبة بالإيجاب والقبول.
أسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، هل يجد الربا في هبة الثواب حيث إنها مبادلة مال بمال؟ أسابكم الله.
لله الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من حيث الأصل إذا وقعت على صورة الصرف يدلي فيها، وهكذا إذا كانت مبادلة للمكيل والمنزون على الأصل الذي قرناه في باب الربا والصرف، فتجي من هذا الوجه أخذا لأحكام البيع، فإذا حصل فيها ما يدل على الربا أخذت حكمه، وهذا من العقود التي تؤول إلى البيع. في الأصل ليست في عقود بيع، لكنها تؤول إلى حكم البيع، ويجري فيها الربا ويجري فيها حكم البيع من الوجوه كلها عن الأصل. من أمثلة ذلك ما تقدم معنا الصلح، لو صالحه بعوض عن مال أقر به وكان فيما يدخله الصرف وجب أن يكون يدا بيد، وأن يكون القبض في مجلس الصلح، ولا يكون هناك تأخير، ولا يكون هناك تأخير أو نسى. والله تعالى
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، الزوجة يعطيها زوجها مالا من بيت والأبناء، فهل لها أن تتصدق من هذا المال أو تهدي دون إذن الزوج؟ أسابقكم الله.
المرأة الرشيدة إذا أعطيت المال عليها، إذا أعطاها زوجها المال عليها أن تتق الله في نفسها وفي بيتها، فتبدأ أول ما تبدأ بمن تعود، ولا يجوز لها أن تخاطر بأولادها وببيت زوجها من حيث الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ابدأ بنفسك وبمن تعود. فإذا كانت النفقة على حدود الحاجة ولا يمكن التصدق معها، فلا يجوز للمرأة أن تتصدق، لما في ذلك من إضاعة الحق الواجب، وحينئذ يمنع ويحضر عليها البذل والمعروف. أما إذا كان المال في حساب وزيادة وفائض ويمكن التصدق به ولا يستضر الأولاد بذلك، فإنها تؤجر على ذلك إذا كان بالمعروف، يعني الصدقة بشيء مقبول. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن الخادم الأمين والرجل المؤتمن إذا تصدق بالمعروف أجر كأجر صاحب المال. المرأة الصالحة إذا أنفقت من مال زوجها تحتسب النفقة عند الله عز وجل لا رياء ولا سمعة، وفعلت ذلك دون إضرار بحقوق البيت فإنها مأجورة كزوجها. والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: والدي رحمه الله قبل أن يتوفى ترك 10 فروض لمرضه الذي نصح من قبل الأطباء بعدم الحركة، فما الحكم؟ ما علم أنه كان محافظا على الصلاة لا يتركها؟ أسابقكم الله.
لا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة، ولا يجوز له أن يخرجها عن وقتها إلا إذا أذن له شرعا بذلك، كما في حالة الجمع، إذا كان من يرخص له أن يجمع بين الصلاتين وأخر الأولى إلى وقت الثانية. أما غير هؤلاء ممن رخص الله لهم فلا يجوز لهم أن يؤخروا الصلاة عن وقتها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، توعدهم الله بويل حتى قال بعض أئمة السلف إنه واد في جهنم لو سير فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. فما أضعف الإنسان أن يطيق عذاب الله عز وجل. فأمر الصلاة عظيم، فهي يجوز تأخير الصلاة عن وقتها فضلا عن تركها بالكلية. أما بالنسبة للمريض فإن أمكنه أن يصلي على حالته يصلي في القيام وركوع ويفعل أركان الصلاة، وأما إذا لم يمكن فإنه يؤدي الصلاة على قدر طاقته حتى ولو بالإناء برأسه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه لما ابتلي بالبواسير: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعلى المرضى وعلى قرابة المرضى أن ينبهوهم أنهم إذا عجزوا عن أفعال الصلاة أنهم يصلون ولو بالإناء، ولا يكلفهم الله عز وجل إلا ما في وسعهم. وأما بالنسبة للوالد فلا تملك إلا أن تدعو الله له، خاصة أنه لم يكن لم تتبين هل صلى فعلا أو لا، لأن الصلاة تحتاج، لأن حكمك عليه بالصلاة يحتاج أن يخبرك أنه لم يصلي. ربما كان المريض لا يتحرك ولا يتكلم ولكن يصلي في قرارة نفسه ويعلم هذا الحكم، خاصة وأنه كان محافظا على الصلاة. ونسأل الله العظيم أن يجعل الأمر كذلك، أنه صلى ولم تستطع أن تحكم عليه بالصلاة لأن الحركة ممنوع منها. أما إذا كان أخبرك وكان يظن أن الصلاة ساقطة عنه لمكان المرض فهذا جهل، ويجعل بعض العلماء مثل هذه المسألة من المسائل التي استثنى ويعذر فيها بالجهل، وحينئذ يكون الحكم فيه أن أمره إلى الله تعالى ولا يلزم ورثة في هذا الأمر شيء، لأن الصلاة لا تدخلها النيابة ولا يمكن أن تقضى عن الأموات، والله تعالى.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين هاتين القاعدتين؟ قضايا الأعيان لا تصلح دليلا للعموم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أسابقكم الله.
اختصارا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أي إذا نزلت آية في كتاب الله أو حكم عليه الصلاة والسلام بحكم وكان في حادثة معينة وجاء لفظ الآية ولفظ حكمه عليه الصلاة والسلام عاما، فإن العبرة بعموم لفظه لا بخصوص السبب، لا بخصوص السبب الذي من أجله جاءت هذه الحادثة. فمثلا قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الآية الكريمة نزلت في كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه أنه حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين والقمل يتناثر من على وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد ما أرى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أطعم فرقا بين ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكا، أي انزح ذبيحة. هذا اللفظ الذي جاء في الآية الكريمة عام، فمن كان منكم مريضا، ولكن السبب خاص، لأن كعب بن عجرة رضي الله عنه فرد من أفراد الأمة وهو خاص بالحكم نزل له خاصا وبسببه. فنقول العبرة بعموم اللفظ أي لفظ الآية لا بخصوص سببها. وهكذا قضية المرأة لما جادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها رضي الله عنها وأرضاه واشتكت إلى الله، فنزلت آية الظهار، آيات الظهار كفارة الظهار نزلت بسبب خاص وهي قضية ثعلبة رضي الله عنها لما ظهر من امرأته، لكن لفظها عام: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فهذا عام ويقول شكر العموم. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الخلاصة، هذه القاعدة الأولى تدل على أنه ينبغي علينا في التشريع أن نجعل الألفاظ العامة عامة للأمة وتشمل جميع الأمة إلا ما خصه الشرع وأخرجه من هذا العموم. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، هذا كله من ألفاظ العموم. من كان منكم، وعلى الذين، هذه كلها عامة. إذا نظرنا إلى هذه القاعدة يشترط فيها طبعا أن يكون هناك لفظ عام، فإذا جاء اللفظ خاصا ومخاطب به المكلف بنفسه هذا شيء آخر. إذن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أما القاعدة الثانية قضايا الأعيان لا تصف دليلا للعموم، فهذا النوع حقيقة فعلا يشكل. قضايا الأعيان لا تصلح دليلا للعموم. قضايا الأعيان يعني القضية التي نزلت التي وقعت لصحابي بعينه أو صحابية بعينه، لا تصلح دليلا للعموم. خزيمة بن ثابت رضي الله عنه لما وقعت قضية اليهودي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بالدرع بشهادة رجلين وحكم بها، مع أن الله تعالى فرض علينا في الحقوق المالية وما في حكمها شهادة الرجلين من الرجال أو عن كل رجل امرأتان، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة رجل واحد. لكنها في قضية عينه، قضية خزيمة بن ثابت، وقال له ما الذي حملك على ذلك؟ قال أصدقك في وحي السماء ولا أصدقك في درع. يعني إذا كان بوحي السماء أصدقه فلا أصدقه، فشهد له بذلك، فجعل من السلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. لكن هل كل من صدق من السلم نجعل شهادته بشهادة رجلين؟ نقول لا، قضايا الأعيان لا تصلح دليلا للعموم. هنا يتنازع العلماء ويختلفون هل هذا الحديث نجعله قضية عين أو نجعله عاما. هنا يقع الخلاف. من أمثلتها مسألة رضاع الكبير سالم مولى أبي حذيفة، صحابي تربى عند أبي حذيفة وأم حذيفة ونشأ من الصغر عندهما، ولما كبر أصبح أجنبيا، وطبعا بحكم العتق وهم مولى موالي أبي حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، فلما أخذت يعني أخذت أبا حذيفة الحمية وجاءت أم حذيفة تشتكي من النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ما كنا نرد سالما إلا كواحد منا يعني كأولادنا، وإنه يعني حدث ما ترائه من الصحة أجنبيا، فقال صلى الله عليه وسلم أرضعيه خمسا تحرمي عليه، أرضعيه خمسا تحرمي عليه. هذا الحديث من العلماء من يقول قضية عيني لا تصلح دليلا للعموم، فليس غير سالم مشاركا لسالم في هذا الحكم، فلا يصح لكبير أن يرتضع المنبر. ومنهم من قال لا، بل الحديث أصل، لأن رضاع الكبير يؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرضعيه خمسا تحرمي، فجعل المحرمية مركبة على الرضاع، والرضاع أثبت الشرع به المحرمية، فإذا ثبتت للصغير ثبتت للكبير لأن النص اعتبرها بالكبير، فعندي أصل أن الرضاع يوجب التحريم، فجعل العلة كأنه يقول جعلته محرما لك بالرضاعة، وهذا يدل على أن العبرة بوصول اللبن يستوي فيه الكبير والصغير، لأنه كما أثر في سالم سيؤثر في غيره، فكل من ارتضع من امرأة أو شرب لبن امرأة خمسا حرمت عليه. هذا من يقول إنها ليست لقضية عين، لأنه يرى أن العلة صالحة للتعميم. الذين توسطوا هناك من توسط وقال قضية سالم فيها حرج ومشقة، عندي أصل عام والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فجعل أنا بالرضاعة في الحولين، وقال إنما الرضاعة عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة من المجاعة، فإذا معنى أن الرضاعة في الصغر، وقال ما أنشد العظم وأنبت اللحم، هذه كلها حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الرضاعة تنشد العظم وتنبت اللحم، وهذا يكون في الصغر لا في الكبر. إذن كيف يجعلونها قضية عين؟ يشترط في حكمك بالاستقراء وتتبع من فوائد المشائخ رحمة الله عليهم أنهم ضبطوا قضية العين أن يكون هناك أصل يعارضها، فالأصل عندنا أن الرضاعة للصغير، فلما جاءت الرضاعة الكبير على خلاف الأصل استثنيت وصارت قضية عين، ممكن أن تكون قضية عين وما في حكم، بحيث تقول من كان مثل سالم، وهذا والله تطمئن إليه النفس. لماذا؟ لأن الكبير إذا كان عند المرأة كابن الجار وابن العم، إذا نتع في بيت عمه أو في بيت خاله ويرى أن زوجة خاله كأمه، ينشأ عنده شعور أنه ينظر لها بهذا المعنى كأنها أم وكأنه والد، فيضغط الفتنة تبعد. لكن أن يؤتى بشاب ويرتفع من شاب لا يمنع أن يقع في الحرام. ولذلك يفرق يعني ينظر إلى مقصد الشرع أن المرأة تحرجت يكون هذا كواحد من أولادها وأنه كان بينهم من الود والتواصل والإحسان لهذا الولد ووجود الحرج في الزوج فجاء شكر الله عز وجل رحمة وتيسيرا. فنقول كل من نشأ في بيت وتربى في بيت وهو ينظر إلى هذه المرأة كأم وينظر إلى هذا الرجل كأب كما يحدث في الأيتام ويحدث في أبناء الجيران ويحدث في أبناء العمومة والخؤولة ونحوهم فإنه يمكن أن يرتضع من هذه المرأة أو من بنت المرأة حتى يصير محرما لهذه المرأة لأنه ينزل منزلة الأم فيتحاشى بناتها لأنهم كأخوات له والشعور والمعنى موجود فيه. إذن نقول هذه قضية عين لا بأس. فانظر كيف يحدث الخلاف بين العلماء يضيقون في القضية الثانية لأن قال أرضعيه خمسا تحرمي عليه. لكن كيف تصير العبرة بعموم اللفظ؟ كيف تطبق؟ تقول لأن العلة دلت على التعميم لأن العلة وهي وجود الرضاعة كأنه يقول المحرمية مرتبة على علة وهي الرضاعة وقد قال أرضعيه خمسا تحرمي عليه فصارت جملة تحرمي عليه التي هي جملة حكمية حكمت بالمحرمية لأنك أرضعتيه خمسا وهذا كما ذكرنا يستوي فيه الصغير والكبير. كذلك أيضا الاشتراط في الحج والعمرة الضباعة رضي الله عنها أرادت أن تحج وهي مريضة الأصل يقتضي أن المريض لا يحل من إحرامه من حيث الأصل لأنه قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففديته فأوجب الله على المريض الفدية فكيف يكون المرض عذرا في الفسخ؟ والأصل يقتضي إتمام الحج والعمرة لأن الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله. فلما جاءت هذه المرأة وقالت إني أريد الحج وأنا شاكية ذكرت في سؤالها أمرا لا يمكن إسقاطه وهو قولها شاكية معناه أنها عندها حال يصعب معه الحج ومع ذلك تدشنت وتقحمت الحج مع وجود هذا العذر بخلاف الذي طرأ عليه المرض بعد الدخول في الإحرام وإلزامها. فأمروا رأيهم أن توسطوا في هذا وقالوا هذه قضية عين لا تصبح جميع العموم كل امرأة جاءت تحج تقول حدثني حادث فإذا جاء عذرها ولت وتركت إحرامها. لو كان هذا سائغا قضية رضاعة وقعت قبل الإحرام في ذكره لأنها وقعت في المدينة وهذا بالإجماع أنها وقعت قبل خروج عن المسلم إلى ذكره لأنه قال أهلني واشترك وقد خاطبته في المدينة تسأل هل تحج أو لا تحج ووقع هذا في حجة الوداع. فإذا كان قبل الحج قال لها أهلني واشترقي إن حدثني حدث ثم جاء عليه الصلاة والسلام إلى الميقات وقال أيها الناس كما في حديث عائشة من أراد منكم أن يهل بحج فليهل ومن أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل ومن أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل ومن قال فليشترق. مع أن الناس يحتاجون للشرط لاحتمال أن يحدث طارق أو يحدث والمرأة قد يصيبها العذر وقد يقرأ عليها شيء ولكنه لم يذكر الشرط. ففهمنا من هذا أن هناك معنى في كون المكلف يتحمل الإحرام مع أن حالته مريضة وتجسد الصعوبة نطقن النص الذي يلزم بإتمام الحج والعمرة على ما هو عليه. ونقول الأصل في كل مسلم أن يتم حجه وعمرته بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله ونرخص في من أحرم مريضا أن يترخص برخصة الله عز وجل ويشترك. فلا يرون إحاق غير المريض بالمريض لأن قضية عين لا تصلح دليلا للعموم. وبعض العلماء يقول قضية العين اشترط أن تكون للصحابي نفسه كما في حديث خزيمة لكن مثل ما ذكرنا يدخل فيها نوع من التخصيص بالصورة التي ذكرناها. وعلى هذا فالقاعدة الأولى عامة والقاعدة الثانية تخصص ببعض المسائل بشرط وجود أصل يدل على عدم إرادة التعميم. والله تعالى
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل إذا دخلت المسجد قبل صلاة الفجر ولم أوتر فهل أصلي تحية المسجد أو الوتر علما أن الوقت لا يتسع إلا لركعة واحدة؟ أسابقكم الله.
في هذه الحالة تصلي الوتر تصلي ركعة واحدة وتدرك بها الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما صحيح: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحد. فأمر من خشي الفجر أن يوتر، وبناء ذلك توتر. ويكون في هذه المسألة سؤال: هل يكون الوتر مسقطا لركعتي التحية على القول بالتداخل؟ لأن بعض العلماء يرى أن مقصود الشرع أن لا تجد حتى تصلي، ولما كان أقل ما يصليه المكلف ركعتان من حيث الأصل العام تستثنى هذه الخاصة، لأنه أمر بالوتر في هذه الحالة فيصلي، فيكون في هذه الحالة مخرجا على هذا الوجه. وكان بعض مشايخنا يقول يصلي الوتر ثم إذا انتهى من وتره قام، وتكون جلسته خفيفة من أجل السلام كجلسة الخطيب يوم الجمعة إذا جلس بين الأذان عند أذان المؤذن لورود الإذن الشرعي به، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله فضيلة الشيخ في مسألة الخلع، إذا ما طلبته المرأة فطلقها زوجها بغير شرط، فهل المهر للرجل أو للمرأة؟ سابقكم الله.
بعض العلماء يقول في السؤال الأول: الخطبتان في الخطبة عن ركعة، إذا خطب الخطبة الأولى وجلس صار كمن أدى ركعة وجلس الرجل، والإشكال في هذا أنه جلس قبل الخطبة، لكن يقول جلسة ثانية بعض العلماء يرى هذا، يرى أن الخطبتين قائمة مقام الركعتين، ولذلك لا يتكلم فيهما، وأمر بالإنصار وترتبت عليها أحكام أشد من غيرها من الخطبة الأخرى كخطبة العيد التي خصص فيها النبي صلى الله عليه وسلم ووسع فيها على الناس من شاء أن ينفرد من شاء أن يجد.
يقول السائل في مسألة الخلع، إذا ما طلبته المرأة فطلقها زوجها بغير شرط، فهل المهر للرجل أو للمرأة؟ أصابق
الخلع له أحكام خاصة، إذا كان المرأة التزمت بحل عصمة الزوجية عن طريق الخلع يجب عليها رد المهر كاملا، وأما إذا طلقها الزوج بدون عوض وبدون خل فلا يجب عليها أن تدفع شيئا. مثال الصورة الأولى، تقول له: لا أريد. قال لها: خالعين. قالت: أدفع لك مهرك. فطلقها عند القاضي، هذه المسألة مثل الخل، ترد له المهر كاملا. طلاق في حال عدم المخالعة أن تقول له: طلقني. قال: لا أطلقه. قال: طلقني. فطلقها فلا يستحق شيئا، لأنه لم يقع بينهما ارتباط ومعاقدة على الخلع، وبناء ذلك الزوج إذا طلق بمحض اختياره أو تبرأ من الزوجة فإنه لا مهر له. ولا يجوز للمرأة أن تسأل طلاقها من زوجها صلى الله عليه وسلم تعافي بدون عذر، لأن في هذا وعيدا شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الجنة عليها حرام صلى الله عليه وسلم والعافية. المرأة تتق الله عز وجل في ذلك وتبتعد عن هذه الأمور، وتطلب الخلع بالمعروف عن الوجه الذي بينه الله عز وجل وبينته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى
أثابت من الله. وهل تدخل تكاليف الزواج في المهر إذا خالعت المرأة؟
هذا ليس بالصحيح، تكاليف الزواج لا تدخل في المهر، وهذا من أغرب ما يكون، أنه في هذه العصور المتأخرة يقولون تكاليف الزواج، وهذا من أقبح ما يكون، لأننا لم نعرف في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في قضاء الصحابة ولا في كتب أهل العلم من نص على أن تكاليف الزواج تكاليف الزواج وهذا معروف، تكاليف الزواج تصل في بعض الأحيان إلى 100,000، وقد أخذ عوضها من الناس الذين دعاهم إلى الزواج عن طريق الهبات والهدايا، فكيف يأخذ تكاليف الزواج؟ هناك مسائل خاصة فعلا يتكلف فيها الزوج بعض الأمور وينظر فيها القاضي نظرة خاصة، هذا شيء آخر. أما بالنسبة للحق الشرعي الذي أثبته الله عز وجل وأثبته السنة صلى الله عليه وسلم في كتابه وعلى لسان صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تدفع له إلا مهرها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. هذا حكم الله عز وجل، ولا جناح عليها فيما أفسدت فيه من زوجها، هذا حكم سبحانه وتعالى، مخصوصا بالمهر، أما تكاليف الزواج فهذا مما لا أعرف أنه أصلا لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من نظر في إجحاف النساء ومطالبتهم بتكاليف الزواج لا يشك أن هذا تعطيل لشرع الله، فإن المرأة إذا كانت تتزوج في زمان هذا تتزوجها بما لا يقل عن 100,000 في بعض الأحيان من حيث العزائم والولائم للنساء وللرجال وقصور الأفراح وغير ذلك من الأمور المترتبة على الزواج الباهظة في الثمن التي تصل إلى مئات الألوف، إذا قل لها ادفعي هذا المال فإنها لم تستطيع أن تدفع ذلك، وبناء على ذلك عرض إلى شرع الله بخلاصها من زوجها، والشرع جعل لها الخلاص. وينبغي علينا أن نتأمل لنكون بعيد النظر، فإن الزوج قد استمتع بها وأصابها واستحل فرجها، ولكن الله تكرم منه وتفضلا أعطاه المهر، ومع ذلك يذهب ويطلب ما هو زائد، وقد قال عليه الصلاة والسلام فله المهر فلها المهر بما استحل من فرجها، فجعل المهر لقاء الاستمتاع. ولذلك كان السلف العلماء يحددون للزوج أن يترك شيئا من المهر ولو كان من باب المكارمة ومن باب الفضل، حتى إن العلماء الذين أجازوا أخذ الزائد عن المهر في فرق بين اشتراط الزائد وبين أننا نجزم المرأة بدفع تكاليف الزواج، أخذ الزائد وأنا لا أرى جوازه كما بيناه في مسائل الصلح والنكاح، أخذ الزائد الذي أجاز من العلماء يقول مع قوله بالجواز قال صنيع لآمل الكرام، يعني الذي يفعل هذا والعياذ بالله هو اللئيم، أما الكريم ما يفعل هذا ولا يقبل أن يأخذ فوق مهره البتة، فعلى هذا على المرأة أن تتق الله عز وجل وتخاف من الله عز وجل. لكن مع هذا ندعو أولياء النساء إذا كان مثلا الرجل تزوج امرأة ودفع في مهرها دفع لها مهرة وعنده ضيق في المال، رجل ضيق يده والمرأة لا تريده ودخل عليها وتكلف بعض الأشياء، الله عز وجل يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، فولي المرأة إذا نظر إلى أن بنته أخته تسببت في الضرر عليه ساعده بالمعروف وقف معه بالمعروف، هذا من مكان الأخلاق محاسن العادات، فيقول له يا أخي هذا مهرك وهذه 10,000 مني أو 10,000 منا أو نحو ذلك مما يقدر فيه ظروف الزوج، هذا شيء آخر من باب الفضل والإحسان لا من باب الفرض والإلزام، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل هل من السنة وضع اليد على الوجه عند الأذان أسافكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فليس هناك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على سنية وضع اليدين على الوجه وإحدى اليدين على الوجه أثناء الأذان، و الذي استحبه العلماء في حديث السنن أن يضع إصبعيه في أذنيه لأنه أبلغ في قوة الصوت وبلوغه ويعينه يعين المؤذن على ذلك أكثر، والله تعالى أعلم.
أسابقنا من فضيلة الشيخ، لو كان المطار في داخل المدينة هل يجوز للمسافر أن يقصر ويجمع؟ أسابقنا الله.
رخص السفر لا تستباح إلا بعد الخروج من آخر عمران المدينة، فإن كان الإنسان على سفر ونوى السفر ولم يخرج من المدينة فليس بمسافر، لأن الضرب في الأرض الذي نص الله عز وجل عليه والأصل في السفر يقتضي الظهور والخروج، فلا يوصف الإنسان بكونه ضاربا في الأرض ولا بكونه مسافرا إلا إذا أسفر، والعرب تقول أسفر إذا ظهر، منه قولهم أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفت وأظهرت، وأسفر الصبح إذا بان ضوءه كما قال تعالى والصبح إذا أسفر، فإذا ثبت هذا فإنه لا يحكم بجواز الرخص المتعلقة بالسفر إلا بعد الخروج من آخر عمران المدينة، لا يجوز أن يجمع ولا يجوز أن يقصر الصلاة إلا إذا تحقق هذا الشرط، فلو أذن المؤذن قبل أن يخرج من آخر عمران المدينة لزمته الصلاة 4 ركعات ولزمته الظهر في وقتها، فلا يصح أن يؤخرها إلى وقت العصر جمعا، لأن رخصة الجمع لا تتبعها المقيم، لا يتبعها المقيم في هذه المسألة، أنه في حكم المقيم. وعلى هذا فلا بد أن يخرج من آخر العمران، وما ورد عن بعض السلف في مثل الصيام أنهم كانوا يفطرون وهم في داخل المدينة، أجاب عنه الأئمة من الإمام القدامى وغيره بأن هذا اختيار منهم اجتهاد، لكن جماهير السلف رحمه الله من الصحابة والتابعين والأئمة على أن رخص السفر لا تتباح إلا بعد الظهور والبروز، والله تعالى
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال بيت فيه دواء لتنعيم الشعر للمرأة أو تطويله؟ أسابقكم الله.
لا بأس للمرأة أن تستعمل الدهون الطاهرة والمباحة لتسريح شعرها، وقد كان صلى الله عليه وسلم يرجل شعره، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث النسائي اكتحلوا، وهو حديث ضعيف، لكن هناك حديث أقوى منه في تسريح الشعر، لا يدهن الإنسان كل يوم، يعني لا يسرحه كل يوم لما فيه من المبالغة والسرف. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتشق أحدنا كل يوم. إذا ثبت هذا من حيث الأصل يجوز، والذي يحضر الدهون النجسة وهي الدهون المشتقة من الميتات أو الدهون التي تكون من المخدرات كالحشيش، فإن زيوت الحشيش تؤثر في الشعر تجعله ناعم وهي محرمة، ونحوها من الزيوت المحظورة، فهذه لا يجوز، التي تكون من مساحيق التجميد التي تكون من مواد نجسة أو من مواد مخدرة، هذه كلها لا تجوز. إضافة إلى أن الأطباء ذكروا أن تسريح الشعر ودخول مادة الحشيشة في الرأس تؤثر، لأن الجلد يمتص هذه الأشياء، ولذلك والعياذ بالله قد يسبب الإدمان في بعض الأحيان، كما ذكر لي بعض الأطباء إن إذا كان زيت نفذ إلى الجسم وأنصرت مادته، ربما أنها لو تركت يوم من الأيام يصيبها الصداع وتحدث أعراض قريبة من أعراض الإدمان. فتتقى مثل هذه الأنواع من الزيوت المستحضرات التي لا يجوز استعمالها ولا استخدامها، والله تعالى.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم للزوجة الملتزمة التي تتضجر من زوجها أثناء طلبه، وتتمنى لو لم تتزوج طالب علم ووقفت أمامه عائقا في طلبه؟ أسابقكم الله.
لا والله، ليست الملتزمة، الملتزم بشرع الله، المحب لله، المحب لطاعة الله، المحب لكل شيء يحبب في طاعة الله عز وجل. لا والله، لا تصف هذه بأنها ملتزمة صادقة الإلزام. وهل هناك أفضل وأكرم وأحب إلى الله بعد الأنبياء من العلماء العاملين؟ وهل هناك سبيل للعلم إلا بطلب العلم؟ فمن تضجر من العلم وكره العلم فإنه، وقالت بلسانها والعياذ بالله أنها تتمنى أنها لم تتزوج طالب علم، فنسأل الله السلامة والعافية. نعوذ بالله من الخذلان والحرمان، المحروم من الحرم، إن العبد ليتكلم بالكلمة، من سخط الله عز وجل ما يلقي لها بالا. ما هو العلم؟ ما هو العلم؟ العلم قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان قالت يا ليتني لم أتزوج طالب علم، يا ليتني لم أتزوج لعالم أو طالب علم، فإن هذا من أعظم العقوق من الزوجة لزوجها، لأن هذه الكلمة تخرج من المرأة ولا تدري ما الذي يترتب عليها، تحقير ما أمر الله بتوقيره، وإذلال ما أمر الله بإعزازه، وتحطيم لنفسية طالب العلم، لأنها تدمر من خلال هذه الكراهية، من خلال هذه الكلمات القاسية القارفة، ربما فتنت في دينه. فلا شك أنها كلمة عظيمة، وهذا الشأن في كل شيء فيه طاعة الله عز وجل والمرضاة. لا يجوز لأحد أن يقرأ أن يقول مثل هذه الكلمات. فمثلا لو كان عنده عامل يعمل ومحافظ على الصلوات، يقول يا ليتني لم آتي، كما يقول بعض بلغنا عن بعض من صلى الله عليه وسلم من أصحاب المؤسسات الذين لهم مصالح دنيوية، إذا تخلف عمالهم في صلاة الجمعة أو الجماعة، ليس التخلف طبعا الذي فيه تلاعب، هذا شيء آخر، والتخلف الذي فيه تلاعب ينبغي أن نعلم أنه ليس من الصلاة، إنما هو من نفس العالم الذي ليست عنده أمان يحفظ فيها الوقت ويأخذ الضرورة بقدر حاجتها وبقدر وقتها. لكن يقول يا ليته لم يأتي بهؤلاء الحمال المسلمين حتى يتمنى أن يكون جاء الحمال الكافرين. فنسأل الله سلامة العافية. اللهم إنا نعوذ بك من عين البصيرة. فمن زاغ أزاغ الله قلبه والعياذ بالله. فهذا من الزيف أن الإنسان والعياذ بالله يتهكم ويستهدم في طلب العلم طلاب العلم من أولياء الله عز وجل، خاصة إذا عرفوا بالتمسك بالدين وبطاعة الله عز وجل أو نفع الله بهم الأمة وصلحت أحوالهم بالعلم. هؤلاء ينبغي أن يكرموا وأن يجلوا وأن يعانوا على طلبهم للعلم، وأن تبذل كل الأسباب التي تثبت أقدامهم على هذا الطلب، لأن الله تعالى أمر نبيه يقول له ولا تطرد الذين يجدون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. من فوق سبع سماوات يعافي النبي عليه الصلاة والسلام في طالب علم، هذا سوى تولى إن جاءه الآن وما يدريك لعلهم يتذكر، ما جاء للدنيا جاء لطلب العلم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام من فوق سبع سماوات في طالب علم وعاتبه في مجلس واحد، وكيف بامرأة كلما دخل عليها زوجها تذمرت وتسخطت، وكذلك إذا حضر مجالس العلم تذمرت وضاقت. إن لذة الدنيا عاجلة فانية، ولو مكث الزوج عند قدمها وأعطاها حقها وحقوقها واستمتعت به ما شاءت فإنه لا خير في تلك الشهوة إلا من ذلك الله عز وجل، ولا بركة في الزواج ولا في شهوة ولا في لذة ما لم تكن بطاعة الله عز وجل. وكم من طالب علم يحدث عن أهله ويحدث عن ولده ويحدث عن حقوق أهله، ولكن الله يضع البركة له في عمره وفي وقته بما لم يحترمه عن أهله. فالله تولى هؤلاء خاصة طلاب العلم الذين عرفوا بالصلاح والخير ومحبة العلم محبة صادقة لا يجوز لأحد أن يخذلهم. حتى في المجلس حينما تأتي تجلس تزاحم أو تؤذيه ربما تكون حجرة عثرة، لأنه بدل أن يأتي المجلس من شرح الصدر ينقبض من تصرفاته، حتى ولو كان بأي شيء ولو في مجلس يسمع أصوات حتى لو أصوات الجوال. أنه لا أبالغ أقول هذه حقيقة، أي شيء يكدر على طالب العلم يسأل من كدر أمام الله عز وجل، لأنه في روضة من رياض الجنة. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، وجدت محبة الله لطلاب العلم الذين جلسوا له سبحانه وتعالى من أجله من أجل طاعته سبحانه وتعالى. فأمثال هؤلاء يكرموا ولا يهانوا، يحمدوا ولا يذلوا، ويرفعوا ولا يضعوا. فلا يجوز للمرأة أن تقول هذا الكلام، وعليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله عز وجل. وأوصي زوجا تجرؤ امرأته على التهكم بالإنس وأذية العلماء أو تحقيره أن نوصيها أن تلتزم بالأدب، وإلا طلقها وأبدله الله خيرا منها. فإن الله تعالى أنزل من فوق سبع سماوات في المنافقين الذين استهزأوا بالقراء كتاب آياته المعلومة. فينبغي للإنسان أن يتقي أمثال هؤلاء. وطالب علم يجلس مع امرأة بهذا التخلي يعظها ويذكرها بالله عز وجل وتكثر من ذلك ويصبح شديدا لها، فإنه لن يستطيع أن تثبت، لن يستطيع أن يبقى على طلب العلم. ومسؤوليات العلم بعد العلم أعظم من مسؤولياته وهو طالب العلم. فغدا ستخذل عن الدعوة إلى الله، وتخذل عن الخطب، وتخذل عن المحاضرات، وتخذل عن الترشية للناس، وحينئذ تمحق بركة علمه إن أطاعه. فنسأل الله العظيم أن يهديها إلى سواء السبيل. ثم هنا وصية أخيرة أختم بها، أنه لا يعني هذا أن نغفل جانب حقوق النساء. فعلى طالب العلم أن يكون بينا تقيا يعلم أن للمرأة حقوقا، يطلب العلم ولكن لا يحرجها حتى تكره طلبة العلم. عليه أن يرتب وقته وأن ينظم وقته. نعم في بعض الأحيان يضغط الرجل امرأة إلى درجة تخشى على نفسها الحرام وتخشى على نفسها الفتنة، فحينئذ هو الذي يأثم. وعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحفظ للمرأة حقوقها، وأن يجمع بين طلبه للعلم وقيامه بحقوق أهله وولده. انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثاني رجل في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، والله كان يتخلف عن نفس العلم، لأنه كان يشهد يوما ويذهب إلى مزرعته بالأوالي في اليوم الثاني. وهذا ما يضر الإنسان شيئا، لأن هناك حقوق لو ضيعها الإنسان ربما وقع في الفتنة وضاع عليه علمه وعمله. نسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، صلى الله عليه وسلم.